السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم مستمعين الأعزاء من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا يحمل عنوان اتحاد الأدباء المنتخب يعجل بعقد الاجتماعات لتحديد أولويات العمل. ومن القاهرة نتعرف على محاور مؤتمر دولي حول الترجمة، ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي مع ضيفها أخصائي الأمراض النفسية الدكتور عاهد حسني عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل هاشم علي مندي في جولة ما آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم ومن أبرز محاوره. فرودة الساسة العراقيين إلى مقاعد الحكم وعزوفهم عن المعارضة. عودة الكفاءات العراقية بين النظرية والتطبيق. إن مشاركة الآلاف المؤلفة من المرشحين في الانتخابات النيابية العامة الثانية التي جرت في العراق في السابع من الشهر الماضي، المنضوين تحت لواء العشرات من الكتل والقوى الكبيرة ومئات الكيانات والتجمعات الصغيرة، كشفت عن أشياء عدة، منها أن تنفيذ برامج انتخابية تخدم البلد والمواطن ربما كانت تقف في آخر قائمة أولوياتها واهتماماتها، في حين أن التهافت على كراسي الحكم ومراكز السلطة والمال هي التي وقفت في مقدمة اهتماماتها. هذا ما تحدث عنه العديد من المواطنين لإذاعة العراق الحر، خاصة بعد تصاعد الجدل بين القوى السياسية الرئيسية حول أحقية أي منها في تشكيل الحكومة وطبيعته.
واحد سيصوت خود العمليه السياسيه بالبلد، والاخر يكون يشكلون مجموعه معارض كتله بالبرلمان وتمشي الامور.
عندنا هاي الثقافه موجوده؟
والله النضج السياسي بالعراق يعني نقدر نقول اذا قلت 25% موجود، طبقات او شرائح اخرى موجود المجتمع ما اعتقد وصل النضج.
أكيد هذا الشيء مصحح، الكل تبحث عن المناصب، الكل تريد مواقع سيادية، تريد وزارات، لازم تكون هناك أو كتلة أو مقاعد تكون معارضة بالحكومة حتى تقدر تقيم الحكومة، تقدر تحاسب الحكومة، تقدر تحاسب الوزراء.
وما زاد من هذا الحدث لدى الرأي العام العراقي بأن الأمر لا يتعدى التمتع بامتيازات الحكم هو بدء الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة منذ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، والتي تكثفت عند إعلان النتائج شبه النهائية، علما بأن الأعراف والقوانين والدساتير تشير إلى أن تلك الاتصالات لا يجب أن تبدأ قبل الانتهاء من البت في الطعون والشكاوى وإعلان النتائج النهائية وتكليف رئيس الجمهورية لزعيم أكبر الكتل الفائزة بتشكيل الحكومة في غضون مدة محددة، يصار بعدها إلى تكليف زعيم الكتلة الثانية الأكثر صوتا في حال فشل الأول. لا بل وصل الأمر إلى محاولة ائتلاف دولة القانون قطع الطريق على القائمة العراقية من تشكيل الحكومة بإعلان احتمال تشكيل تحالف بينه وبين الائتلاف الوطني العراقي يمنحه الحق في تشكيل الحكومة وتجاوز القائمة العراقية. هذا الجدل السياسي والقانوني والدستوري الذي لم يحل بعد بل تعقد أكثر عند تدخل المحكمة العليا أثار مسألة فهم الأحزاب والقوى السياسية العراقية للحكم. هذا المفهوم الذي يتجسد في البلدان الغربية الديمقراطية بأن الحكم وسيلة لتحقيق أهداف وطنية تخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن، أما في البلدان التي تخضع لحكم أنظمة ديكتاتورية أو تمر بمراحلها الأولى في الحياة الديمقراطية فإن الحكم يشكل هدفا في حد ذاته يسعى إليه الساسة والسياسيون لتحقيق أغراض شخصية ومصالح حزبية ضيقة. وما زاد شك الرأي العام العراقي بأن النمط الثاني ربما هو الذي يسود الحياة السياسية في العراق وسيظل كذلك لفترة غير قصيرة، هو إثارة القوى السياسية مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة لمجرد أن القوى السياسية تريد ضمان مشاركتها في الحكم. صحيح أن العراق وكثير من الدول شهدت تشكيل حكومات وحدة وطنية موسعة فيها، لكن ذلك يتم بسبب ظروف استثنائية وليست طبيعية. وإذا كان لابد من ذلك، فهل أن الوضع الاستثنائي سيستمر طويلا وإلى متى؟ علما بأن الحكومات السابقة التي تشكلت في العراق التي كانت تقوم على أساس المحاصصة الطائفية والعرقية ظلت معطلة بسبب طبيعتها الموسعة، وقد شك من ذلك رؤساؤها جميعهم وهم أياد علاوي وإبراهيم الجعفري ونور المالكي. وعن سلبيات وإيجابيات حكومات الوحدة الوطنية يقول عضو الائتلاف الوطني العراقي قاسم داود:
حكومة الوحدة الوطنية لها جوانب إيجابية ومن جهة لها سلبيات كثيرة. واحدة من أهم هذه السلبيات أنها ستؤخر بل وستقلل من زخم سير عمل الحكومة بأي اتجاه كان. أملنا كبير بأنه جميع القوى السياسية تدرك التأخر بتشكيل الحكومة نتيجة لخطارة على المواقع لا يخدم أبناء العراق.
ويرى بعض المراقبين أن على الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية العراقية التي نالت ثقة المواطنين أن تكون بمستوى هذه الثقة وتبحث عن الموقع المناسب لتمثيلهم، وقد يكون ذلك في صفوف المعارضة وليس الحكم. ويستند هؤلاء المراقبون في دعوتهم هذه إلى حقيقة أن الديمقراطية لا تتحقق إلا عن طريق وجود معارضة قوية، لأنها لا تراقب فقط بل توجه الحكومة كما تؤهل عناصرها للحكم من خلال تشكيل حكومات ظل يتدرب أفرادها ويتعلم من أخطاء زملائهم في السلطة. وعن هذا الموضوع تحدث لإذاعة العراق الحر المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قائلاً:
نأمل ونرغب أن تأخذ على عاتقها بعض الجهات مشروع المعارضة، لأن البلد عندما يتحول ديمقراطيا لا يمكن أن تكون هناك حكومة قوية بدون أن تكون هناك معارضة قوية قادرة على توجيه هذه الحكومة لمصلحة الشعب. بدون أن تكون هناك حكومة ظل تمارس الدستور تهيئ لعمل البرلمان، وهو أنه تكون السلطة الرقابية من أهم السلطات البرلمانية إضافة إلى السلطة التشريعية.
وقدم المحلل السياسي الصميدعي مثلا على قول هذا بأهمية دور المعارضة بما حققه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي من نصر في الانتخابات الأخيرة من خلال افتراشه مقاعد المعارضة لأربع سنوات بعد أن كان قد فشل في الحكم قبل ذلك.
أياد علاوي فشل في حكومة المؤقتة فشل ذريع، لكن تجربة المعارضة لأربع سنوات عادت أياد علاوي إلى الواجهة. لماذا لا يأخذ من جرب الحكم لأربع سنوات هذه التجربة؟ على الأقل إحنا نقول أنه لا يمكن أن نؤسس لحكومة محاصصة تستمر أربع سنوات، وإنما خلينا نسوي حكومة معارضة على المشهد يتغير بعد سنة أو سنتين وتسحب الثقة من الحكومة ضمن الدورة البرلمانية المقبلة، وتكون هناك حكومة أو حكومتين بعيدا عن هذه المحاصصات وعن هذه الاستحقاقات الافتراضية التي يفرضها الجوع والشره إلى السلطة وامتيازاتها.
في المحور الثاني مستمعي الكرام من الملف العراقي الأخباري اليوم، نتناول موضوع إنجاز وزارة المهجرين والمهاجرين العراقية مسودة قانون لإعادة الكفاءات من الخارج. المعروف أن الأوضاع غير المستقرة التي مر بها العراق في النصف الثاني من القرن الماضي قد تسببت في نزيف للعقول العراقية وهجرتها إلى الخارج، وقد حاولت الأنظمة المتعاقبة تصحيح الوضع لكنها ساهمت في نزيف أشد لتلك العقول بسبب استمرار الأوضاع الاستثنائية السياسية والأمنية التي لا تخدم استمرار بقاء تلك العقول في البلد. ولعل أبرز تلك المحاولات هي التي جرت منتصف السبعينات من القرن الماضي والتي كانت مثل غيرها كلام حق أريد به باطل كما يقال، وكانت لأغراض دعائية أو سياسية بحتة لاحتواء أي معارضة في الخارج. غير أن الوضع يختلف الآن عن السابق بكثير بسبب تدهور الأوضاع إلى حد كبير في عهد النظام السابق وفي السنوات التي عقبت انهياره وكانت دموية خاصة باتجاه أصحاب الكفاءات، مما دفعهم إلى الهجرة إلى دول الجوار وأنحاء العالم. وقد دافع وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد سلطان عن مشروع القانون في حديث لإذاعة العراق الحر، مشيرا إلى أنه يتضمن تفاصيل عديدة حول الامتيازات التي سوف تمنح للعائدين من أصحاب الكفاءات.
هذه المسودة يعني لي مجموعة من الامتيازات، كل كفاءة توفير فرص العمل أو توفير درجات الوظيفية اللازمة، في توصيات حول السن القانوني وكيفية الاستفادة من الكفاءة حتى بلوغ سن الثمانينات، رفع ذلك مسائل ما يتعلق بالضرائب، وطبعا تنسيق مع الوزارات الأخرى في توفير المسكن الملائم، وطبعا كلها تصب لأجل إيجاد البيئة المناسبة للكفاءة العراقية.
الوزير سلطان أشار أيضا إلى عودة 3000 من كفاءات القطاع الصحي و1000 من كفاءات قطاعات التعليم العالي، فضلا عن 500 من مختلف الاختصاصات الأخرى.
أدنى أنواع من الكفاءات، الكفاءات هي راغبة ملحة للعودة، كفاءات بحاجة إلى استقطاب وإيجاد بيئة، كفاءات يعني ذو رأس مال قادر على الاستثمار في داخل العراق. لذلك يعني نحن على كل هذه الأصعدة نتحرك، يعني لا نقول أن هذه المسودة تستطيع أن توفر كل البيئة، لكن كغطاء قانوني كحماية قانونية ممكن أن الكفاءة تستفيد من هذا القانون.
غير أن بعض من المراقبين لهذا الحدث ومنهم الباحث والأكاديمي الدكتور مؤيد قاصد يشكون بهذه المعلومات.
والله يا سيدي ما رجعت أكثر من 30% لحد الآن من الكفاءات المطلوبة، يعني الامتيازات الموجودة الآن غير كافية، يعني لابد من إضافة امتيازات جديدة للكفاءات بالخارج، إضافة إلى توفير بجانب الأمني والسكن والأمور الأخرى. الكفاءات تحتاج إلى مراكز أبحاث مزودة بالأجهزة والتقنيات المطلوبة.
كما شكك أكاديميون عادوا إلى العراق فعلا ومنهم الأكاديمي الدكتور سعدي كريم بإمكانية تطبيق قانون عودة الكفاءات على أرض الواقع لبقاء الكثير من العقبات التشريعية والروتينية دون تذليل، وصف مشروع القانون الجديد بأنه لا يتعدى عن كونه محاولة من وزارة المهجرين لتسجيل إنجاز ما وليس لخدمة الكفاءات الراغبة بالعودة أو التي عادت فعلا.
قانون عودة الكفاءات عبارة عن مسعى من مسائي بعض الوزارات لتقديم إنجاز، وليس الغاية منه الحرص على الكفاءة العراقية من أجل العودة للإسهام في بناء الوطن. أستطيع أن أتكلم على الحقل الذي أنا فيه وهو حقل الأساتذة الجامعيين، قد ما عدنا نصطدم بالكثير من الإجراءات الإدارية التي تعيق عملية العودة. مثلا أنا كنت في جامعات عربية وتم ترقيتي إلى مراحل متقدمة على سلم التدريس، قد ما عدت إلى بغداد عدت بنفس درجتي بعد خدمة 9 سنوات في الجامعات، وأنا يشمل حتى الأطباء أيضا. أنا حضرت حتى مؤتمر الكفاءات الأول في بغداد، مجرد توصيات عامة انتهى المؤتمر وكأنك أي شيء لم يكن.
المحور الثالث في ملف هذا اليوم هو حول اليوم العالمي للصحة الذي يصادف 7 نيسان من كل عام، والذي خصص هذا العام لتسليط الضوء على الصحة في المدن، ومن أجله بدأت 1000 مدينة في العالم يفترض أن من بينها مدن عراقية بفعاليات، غير أننا لم نفلح في التحدث إلى المسؤولين الصحيين بشأنها بسبب انشغالهم بزيارة ضحايا الانفجارات الأخيرة على حد قولهم، إذ من المتوقع يتركز النمو السكاني في المناطق الحضرية خلال العقود 3 المقبلة، مما يؤدي إلى توسيع في العمران وما يتعلق به من مشاكل صحية مرتبطة بالأمراض المعدية والسارية والحاجة إلى المياه الصالحة للشرب وتكرير المياه الملوثة ومكافحة التدخين والمخدرات واتباع نظم غذائية صحية ومواجهة الخمول البدني وتعاطي الكحول على نحو ضار. وتعاني طبقات الفقيرة في تلك المدن من طائفة واسعة من الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى وتعرضهم بشكل كبير لمخاطر العنف والأمراض المزمنة وبعض الأمراض السارية من قبيل السل والإيدز والعدوى بفيروسه، على حد قول منظمة الصحة العالمية بهذه المناسبة. المنظمة ترى أن التخطيط الحضري من شأنه أن يساهم في تعزيز السلوكيات الصحية والسلامة من خلال الاستثمار في وسائل النقل التي تحافظ على نشاط الجسم وتصميم أماكن لتعزيز النشاط البدني وفرض ضوابط على التبغ وفي مجال السلامة الغذائية، كما يمكن من خلال تحسين ظروف العيش في المناطق الحضرية في مجالات السكن والمياه الإسهام بقدر وافر في الحد من المخاطر الصحية ذات الصلة. وتلك الإجراءات حسب رأي منظمة الصحة العالمية لا تقتضي بالضرورة توفير أموال إضافية، بل تتطلب الالتزام بإعادة توجيه الموارد المالية وترتيب الأولويات من جديد لتحقيق المزيد من الكفاءة. وبهذا ينتهي الملف الإخباري العراقي لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بألف خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك صلاح عبد الغفور في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
جيت أذكركم بباب الشيخ والكرادة والكسرة وشناشيل المربعة والسفينة، جيت أنا جيت أذكركم بالعظمية وبالتاوين وقنبر علي وأطراف المدينة. جيت أقول لكم عراق الخير يبقى بخير ما هم اللي وبقت بغداد الجميلة وبقت بغداد الجميلة متوجة بإكليل غار امرأة حلوة وجميلة امرأة حلوة وجميلة القمر من عدها يغار القمر من عدها يغار أخدودها أخدودها قمر السد وحنة البصرة بيديها حنة البصرة والموصل وسليمانية وكركوك والرمادي والحلة وديوانية وصلاح الدين وكربلا والنجف والكوت وديالة بيديها جايب لكم تمر من نخل العراق جايب لكم
جايب لكم ورد من الدهور ومن الناصرية والعمارة ومن السماوة. وشاي من قهوة العزة والشغيرة العامرة ليل ونهار، وكليتش من أم العزيزة.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، بهدف تقليل الزخم الحاصل على المصارف الحكومية والحد من معاناة المواطنين عند تسلمهم لرواتبهم التقاعدية، منحت وزارة المالية الموافقة لشركات الصيرفة الأهلية في عدد من مناطق بغداد لتسليم رواتب المتقاعدين أو المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن ما يعرف بآلية الكي كارد أو البطاقة الذكية، كخطوة جديدة وضعتها الوزارة بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين. غسان علي والتفاصيل.
آلية جديدة بدأت بتطبيقها وزارة المالية تتضمن منح الموافقة لشركات الصيرفة الأهلية المسجلة لديها في عدد من مناطق بغداد لتسليم رواتب المتقاعدين أو المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ضمن ما يعرف بآلية الكي كارد أو البطاقة الذكية، كخطوة جديدة وضعتها الوزارة بعد الاتفاق مع مصرف الرافدين. وبحسب مدير عام المصرف عبد الحسين الياسري، فإن هذه الخطوة تأتي لتقليل الزخم الحاصل على المصارف الحكومية، إضافة إلى تقليل معاناة المواطنين عند تسلمهم راتبهم التقاعدي.
المتقاعدين والمستفيدين من شبكة الحماية هو فتح منافذ ومراكز لتوزيع رواتبهم عن طريق البطاقة الذكية وفي أماكن بعيدة عن المصارف، وهذا الإنجاز يعد من الإنجازات المهمة لمصرف الرافدين وشركة البطاقة الذكية، الذي سوف يوفر جهد على المصرف ويوفر جهد للمواطن.
أقل من 10 دقائق هو الوقت الذي استغرقه المتقاعدون لتسلم رواتبهم من شركات الصيرفة. وبحسب المدير التنفيذي للشركة العالمية للبطاقة الذكية بهاء عبد الحسين، فإن تلك الشركات ستعمل على مدار الأسبوع ولغاية أوقات متأخرة من الليل من أجل ضمان تقديم الخدمات للمواطنين.
الخدمة كانت تقدم حصرا من خلال مصرفي الرافدين والرشيد بتوجيهات معالي وزير المالية المحترم، طلب من عندنا أن ننقل الخدمة خارج المصارف وتقديم خدمات البطاقة من خلال محلات الصيرفة المجازة. اليوم بعون الله تعالى تم افتتاح أول مركز تقديم خدمة. هذا المركز راح يبدي يقدم خدماته للمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية 7 أيام بالأسبوع لحقاية الساعة 9 بالليل إن شاء الله.
ويؤكد عبد الحسين في حديث لإذاعة العراق الحر أن البدء بهذه الخطوة الجديدة سيسهم في قطع الطريق أمام المتلاعبين وذوي النفوس الضعيفة الذين يحاولون اختلاس مبالغ مالية من مرتبات المتقاعدين والمستفيدين من شبكات الحماية الاجتماعية.
الفائدة للدوائر الحكومية مثل ما كانت لدائرة التقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية الأساسية هو أولا القضاء على حالات التزوير والتكرار والفساد الإداري. الفائدة للمواطن فوائد كبيرة جدا، لأنه عدا مسألة استلام الراتب من أي مكان وبأي وقت، راح يبدي يحصل من خلال بطاقة كي على الائتمان على السلف والقروض والتسهيلات المصرفية.
المتقاعدون الذين كانوا يقطعون في السابق مسافات طويلة للوصول إلى المصارف لتسلم رواتبهم، إضافة إلى أنهم يضطرون إلى الوقوف في طوابير طويلة من أجل استلام رواتبهم، أثنوا على الآلية الجديدة التي اتبعتها وزارة المالية، متمنين أن تشمل بها في المستقبل جميع مناطق بغداد من أجل تخفيف طوابير الانتظار.
الفتح المراكز توزيع رواتب المتقاعدين هي أفضل من البنوك، أفضل من المصارف، تأخير ما بيها، تسهيل عمل ما بيها، المتقاعد مرتاح بيها، ميزة أنه كل يوم تقدر تجي تاخذ راتبك في اي وقت انت، مو الا يوم محدد مثل ما مسوين هسه بالمصارف انه يوم زوجي ويوم فردي.
كنا نروح المكاتب المصارف البقيه مزدحمه، صاحب وايداع وما اعرف شنو كلش مزدحمين، هسه الحمد لله بصوره صحيحه انا استلم الراتب.
خطوه جدا رائعه، خطوه جدا يعني ناجحه، تفيد المواطن، تفيد الاعمار الكبيره، المسن يتنقل من هالمكان الى مكان وبهالظروف هاي الصعبه يعني صعبه، فيعني احنا نتمنى ان في كل منطقه فرعين ثلاثه فك ازمه الزخم بالمصارف.
غسان علي، اذاعه العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، احتج العشرات من الباعة المتجولين في سوق الثورة الشعبي أمام مجلس محافظة بابل بعد تحويل هذا السوق إلى مستثمر، ما سيؤدي برأيهم إلى رفع بدل الإيجار والذي لا يتناسب مع مدخلاتهم، مطالبين في الوقت ذاته أن تكون بلدية الحلة هي المستثمرة في بناء سوق عصري وعرض المحال التجارية في المزاد العلني، ليقوم المستأجر بدفع مبلغ الإيجار إلى البلدية مباشرة منعا لاستغلال الكسبة. على رزاق معكم من الحلة.
تظاهر العشرات من الباعة الذين يفترشون الأرض في سوق الثورة، تظاهروا أمام مجلس محافظة بابل احتجاجا على إحالة سوقهم إلى مستثمر. وبحسب المتظاهر عطية يوسف، فإن المستثمر طلب منهم مبالغ عالية كبدل إيجار للمحال التي سيقوم بتشييدها في السوق.
احنا اهالي الثورة، هذا سوقنا البسيط، السوق المتواضع، فوجئنا في هذه الايام القريبة بانه هناك عملية استثمار في هذه المنطقة. حقيقة اكثر الباعة في هذه المنطقة هم من عوائل فقيرة، من عوائل متضررة، عوائل شهداء، عوائل انتفاضة، لدينا ارامل. اكثر الباعة والكسبة في هذا السوق من الخريجين، من المثقفين، من الواعين. احنا نبيع سمكنا في هذه المنطقة وناس بيع مخضر وغيرها. العملية هنا اذا صار عندنا سوق استثمار وبناء محلات وغيرها سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وهذا أول هاجس سيكون فيه ضرر للمنطقة.
مو أفضل أنه إذا استثمروا بنوا أسواق جميلة وحلوة بالنسبة
للفيديو؟ فعلا الاستثمار أفضل، لكن إحنا عندنا هنا حقيقة عملية بسيطة. إحنا منطقة شعبية، منطقة محصورة، منطقة ضيقة، وماكو أحد يعني ما يقبل في هالأمور، ولكن في هذه المنطقة سوف تتضرر ناس كثيرة. أولا الباعة المتجولين مفترشين الطريق في كل مكان، وأعتقد أن هذه العوائل هي عايشة على هذا المبدأ، فإذا أصبح لدينا استثمار وبناء محلات سيكون ضرر كبير، الإيجارات مرتفعة بالتأكيد.
كاظم بائعة خضار.
إيجار غالي، يريد يوميا من عندنا 10,000، إحنا قوة بالموات يلا نحصل لنا 5,000، يعني منين نجيب إحنا؟ يعني نروح البوك، أولادنا لا وظيفة، زلمنا خذوها بال91، أخوته خذوهم بال91 ومتبادلين، يعني مو حكي هذا.
واقترح المتظاهر أحمد سلمان أن يكون الاستثمار من قبل مديرية بلدية الحلة، والتي بدورها تقوم بتأجير السوق إلى الباعة.
احنا كسبة في سوق الثورة، ناس على قد حالنا، منطقة شعبية تعبانة، احنا نطلب من هيئة الاستثمار انه تفرق لنا بين الاستثمار والاستعمار. احنا مأجرين من الدولة بالسنة 150,000 دينار، المستثمر يريد بالشهر 150,000 دينار بالاضافة لأسر القفلية ما لا يقل عن 3 ملايين، هذا مصر دماء الشعب. احنا نطلب من محافظة ومجلس محافظة ان يوقفون ويانا، البلدية هي اللي تتبنى الموضوع وتبني وتكون مزايدة والعائديات الايجارات للدولة.
طيب ماكو احد من المسؤولين يسمع صوتكم؟
ما حد، راجعنا المحافظه وراجعنا مجلس محافظه بس ردنا موافقه بالتظاهر وما اعطونا.
الحاج ابو احمد اشار الى ان المستثمر فرض مبالغ لا يقوى على دفعها الكسبه.
أنا رحنا على الطويري يجيبون 50 مليون، أنا دافع رشوات شغلة مرتبينها وأحنا دافعين تعطوني 50 مليون وأخذت السوق، فأحنا السوق يعني الإيجار ماله بكيفي، أنا مستثمر ماله وأقرب كيفي 300 200 250 400، ما أخذ 25 سنة.
وأظهر المتظاهرون امتعاضهم أمام موظف الإعلام في مجلس المحافظة الذي أكد عدم وجود أحد من المسؤولين في المجلس، فمنهم من كان على سفر أو من كان له أسبابه الخاصة.
طب وشوفوا إذا أكو أحد احكي وياه، وأعتقد حتى كلامكم ما راح يصير بسمعون لأنه رئيس المجلس ما موجود، النائب ما موجود، ما راح يصير إجراء.
أبرونا المحافظ، نائب محافظ قيم مقام، ماكو مسؤولين هنا بالحلة. يا أخوي تعال أقول لك،
المحافظ فارغ، إيش من اللي بيطلبنا؟ كله طالع على الحكومة، أصبح ماكو بالحلة بيكمل.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577
وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الأعزاء من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا يحمل عنوان اتحاد الأدباء المنتخب يعجل بعقد الاجتماعات لتحديد أولويات العمل. ومن القاهرة نتعرف على محاور مؤتمر دولي حول الترجمة، ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي مع ضيفها أخصائي الأمراض النفسية الدكتور عاهد حسني عبر حلقة معادة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، بعد يومين فقط من إعلان النتائج ونشر أسماء الفائزين الذي يبلغ عددهم 30 أديبا لتشكيل المجلس المركزي الجديد لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، سارع الفائزون لعقد اجتماعات وصفوها بالمشاورات لتحديد أولويات العمل بالرغم من عدم انتهاء الفترة المحددة لتقديم الاعتراضات والطعون. عماد جاسم مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
بعد أن أعلنت نتائج انتخابات اتحاد الأدباء العراقيين ونشرت أسماء 30 أديبا حصلوا على أكثر الأصوات لتشكيل المجلس المركزي، بدأت المشاورات لتحديد أولويات العمل واختيار المكتب التنفيذي ورئيس وأمين عام الاتحاد، رغم أن الطعون التي تقدم بها بعض المرشحين لم يبت بها لحد الآن، مما أثار استغراب البعض. الناقد فاضل ثامر رئيس اتحاد الأدباء السابق وهو من ضمن الفائزين في الانتخابات الحالية أوضح أن الاجتماع الأول للمجلس المركزي المنتخب أجل لحين المصادقة من القاضي على أسماء الفائزين، لكن الاجتماعات الأولى عقدت لتحديد أسس التفاهمات وتقييم العملية الانتخابية ووضع أولويات العمل.
كان من المفروض أن يعقد أول اجتماع للمجلس المركزي الجديد يوم الجمعة القادم للاتفاق على توزيع المناصب القيادية للرئيس والأمين العام وبقية أعضاء المكتب التنفيذي، لكن السيد القاضي اقترح أن تريث قليلا بحيث ما تنتهي اللجنة القضائية من النظر في الاعتراضات، وكذلك بعد التصديق على الأسماء رسميا من قبل وزارة منظمات المجتمع المدني واللجنة الوزارية. ومع ذلك نحن الآن نقوم بعملية مداولات للاتفاق على صيغة واسعة لمشاركة جميع الفائزين.
كيف تفسر عودة أكثر أعضاء المجلس المركزي للنجاح مرة أخرى والفوز بالأصوات؟
أنا أعتقد أنه هنالك لون من إقبال الناخبين على إعادة ترشيح الأسماء التي ترسخت أسماءها في الوسط الثقافي لقدراتها ولكفاءتها ولنزاهتها وموضوعيتها ولخدمتها. ثانيا أنه هنالك نوع من عبادة الخواجة سيطر حوادة أو عقدة ما نسميه كاريزما عند الشخصي، ولهذا أنا أتوقع هذه البقية يصعب جدا على الأسماء الجديدة مهما كانت متفوقة إبداعيا أن تستطيع أن تنافس الأسماء القديمة ما لم تستطيع أن تبرز بأعمال وبفعاليات متميزة لما فعل مثلا عمر السراي لأنه أصبح رئيسا لنادي الشعر.
أما السيد باقر محمد نائب رئيس اللجنة التحضيرية لانتخابات اتحاد الأدباء فقد أكد نزاهة الانتخابات وشفافيتها رغم وجود بعض الطعون ينظر بها الآن، نافيا حدوث خروقات غير قانونية أو تجاوزات كبيرة تؤثر على النتائج.
الطعون تنتهي في 3 أيام، ننتظر إلى أن تمر 3 أيام، إن قدم طعن أو طعنان أو 10 طعون أو أي عدد آخر سينظر فيها قضائيا وسيبت فيها، وبالتالي تعتمد النتائج النهائية. هناك إعلان أولي واضح بالأسماء بعدد الأصوات للجميع، والفائزون محددون ومشخصون بالترتيب من الأعلى إلى الأدنى.
هل توجد خروقات؟ هل أعلنت عن خروقات؟
أنا بشهادة الجميع وبحضور الجميع والإعلاميين والمتنافسين جميعا لم يكن هناك أي خرق لأي مسألة قانونية وأصولية.
نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء السابق القاص حميد المختار أعاب على الاتحاد التأخر الحاصل في إجراء الانتخابات وآلية العمل النمطية طيلة السنوات 7 الماضية وعدم تحقيق إنجاز ومكاسب مقنعة للمتنافسين المثقفين، مشيرا إلى ضرورة تغيير القيادات السابقة واللجوء إلى حوار حضاري لاختيار دماء شابة لقيادة الاتحاد، مع أهمية إزالة الخلافات والتوجه إلى عمل تغييري جذري وعدم الاكتفاء بالمهرجانات الدعائية والندوات المبسطة.
أعتقد هناك مهمة جسيمة على الفائزين الذين سيتسلمون مهامهم في اتحاد الأدباء للتغيير الجذري ولتغيير الوجوه الذي أثر كثيرا على الحظ وعلى حتى النشاطات. يعني
هل كنت مقتنع طيلة الفترة الماضية بأداء اتحاد الأدباء من خلال عقد النشاطات ومن خلال الندوات المتواصلة؟
لا، لم أكن مقتنعا ولم أكن حتى راضيا على طول الفترة التي قضيناها، وكان ممكن خلال 6 سنوات أن نغير وأن نقدم ما يخدم الثقافة العراقية. للأسف لم نعلمت من هذا الشيء.
أما عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السابق والفائز في الانتخابات الحالية الكاتب علي الفواز، فقد أشار إلى تصميم المجلس المركزي المنتخب على تغيير نهج العمل والسعي لتطوير أنشطة الاتحاد، مع التأكيد على طبع كتب ومجلات ثقافية مميزة بما متوفر من إمكانيات.
إن تسلمنا مسؤولية في المكتب التنفيذي أعتقد ستكون هناك كثير من المفاجآت، سيكون هناك كثير من الجهد الثقافي المتميز الذي سيواجه الكثير من التحديات التي تعيشها الحياة العراقية.
وماذا على الاعتراضات التي وجهت اتحاد الأدباء على أنشطته التي تعتبر شكلية في الفترة الماضية؟
كل الاعتراضات التي قدمت والتي ستقدم ستكون محط قراءة ومحط فحص ومحط إعادة ترتيب البيت الثقافي، لأننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب منا الكثير من الجهد.
ستفكرون في طبع أعمال أدباء أو مجلات؟
طبع الكتب والمجلات يعني تتطلب وجود ميزانية مخصصة، سنعمل على أن نؤمن هذه المبالغ، وسيكون هناك فضاء ثقافي يمكن أن يؤمن الكتاب مثل ما يؤمن الجهد الثقافي الآخر.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، الترجمة وتحديات العصر عنوان المؤتمر الدولي الأول للترجمة الذي استضافته القاهرة، وشارك فيه أكثر من 80 باحثا ومترجما عربيا وأجنبيا، ناقشوا العديد من القضايا المتصلة بعملية الترجمة، ومنها الترجمة والهوية الثقافية ومعوقات التمويل والنشر والتوزيع والترجمة العلمية. كما استعرض الشاعر والمترجم العراقي الدكتور صلاح نيازي بحثا حمل عنوان من أفانين شكسبير وتأثيرها في الترجمة، وطالب المشاركون في المؤتمر الحكومات العربية بالاهتمام بالترجمة. أحمد رجب معكم من القاهرة.
الترجمة مرآة تتجول بين الثقافات، وكان لها الفضل في التواصل الحضري بين مختلف الثقافات والثقافة العربية. كانت الجسر الذي ينفتح على الآخر، وأوضح الأمثلة على ذلك الدور الذي خرج من بغداد، حيث بيت الحكمة الذي أنشأه الخليفة المأمون، والذي كان مسرحا للحوار بين حضارات الشرق والغرب وأساسا للنهضة الأوروبية. كل ذلك كان محور المؤتمر الدولي الأول للترجمة الذي استضافته القاهرة ونظمه المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية. وضم المؤتمر الذي حمل عنوان الترجمة وتحديات العصر أكثر من 80 باحثا ومترجما عربيا وأجنبيا. الكاتب والشاعر اللبناني الدكتور عيسى مخلوف يؤكد أهمية المؤتمر باعتباره أول مؤتمر دولي يدور حول الترجمة والتحديات التي تواجهها.
أولا، الحديث عن الترجمة اليوم شيء مهم جدا، لأنه كما هو معروف عن الترجمة والمؤتمر يتمحور حول الترجمة وتحديات العصر. الترجمة تشكل تحديا كبيرا في عالمنا المعاصر، لأن الترجمة أحد مكونات العولمة اليوم، وهي جسر ثقافي بين الشعوب.
مخلوف يوضح أهمية دور بيت الحكمة في بغداد من خلال الترجمات التي أنجزها في مجالات الثقافة والمعرفة لإثراء الثقافة العربية وغير العربية خصوصا الأوروبية.
معروف في الماضي ماضينا كيف أن بيت الحكمة في بغداد من خلال الترجمات التي أنجزها خصوصا عن الثقافة والمعرفة الأغريقية، أي دور أدى ليس فقط من أجل الثقافة العربية، وإنما أيضا من أجل الثقافات الأخرى، وبالأخص الثقافة الأوروبية والنهضة الأوروبية التي لم يكن بالإمكان أن تستقيم لولا الفعل الذي قام به العرب آنذاك.
الشاعر والناقد والمترجم العراقي الدكتور صلاح نيازي قدم بحثا إلى المؤتمر حمل عنوان من أفانين شكسبير وتأثيرها في الترجمة.
المترجم سابقا كان يسأل نفسه ما المعنى، أما المترجم المعاصر الحديث فيسأل نفسه كيف قال المعنى.
نيازي يدلل على أهمية ترجمة أعمال شكسبير بمسرحية ماكبث باعتبارها إجابة عملية لما يدور في بعض البلدان العربية من عنف وسفك للدماء.
مسرحية ماكبث هي إجابة عملية عما يدور في بعض البلدان العربية من سفك الدماء. هذه المسرحية ضد سفك الدماء، وقد أثرت في الأدب الروسي.
الشاعر اللبناني بول شاول رأى أن حركة الترجمة في العالم العربي جيدة لكنها تحتاج لمؤسسات أكبر.
هناك في العالم العربي حركة ترجمة الآن لا بأس بها، في لبنان وفي مصر وفي سوريا إلى آخره، يعني تحتاج إلى مؤسسات أكبر.
لكن المدير العام المساعد للمعهد العالي العربي في باريس الكاتب والمترجم السوري الدكتور بدر الدين عرودكي انتقد وضع الترجمة في العالم العربي ووصفه بأنه سيء للغاية.
كل ما نقوم به من ترجمة لا يساوي في كل البلدان العربية، يعني من المحيط إلى الخليج، لا يساوي عدد ما يترجم بلد واحد كإسبانيا.
إذا كانت الترجمة مرآة تتجول بين الثقافات وخرجت من بغداد حيث بيت الحكمة، هل تعود الترجمة مرة أخرى جسرا للتواصل بين الحضارات والثقافات؟ أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
خامت دست دست خمله بجل تطريني، خامت دست دست خمله بجل تطريني، وانجوان قن فر بريشه مدخور لاضطيني، وانجوان قن فر بريشه مدخور لاضطيني. وهم شوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهم شوري لشارة زمرق دزمور الله شيخاني، شيشلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، شيشلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. خزرنم خدا مولا شوق گرگم مالار اینی، خزرنم خدا مولا شوق گرگم مالار اینی، من زرقم نت دیوم بخوب بابور رضام اینی، من زرقم نت دیوم بخوب بابور رضام اینی. هم شوری لشارت برقدار قود الله شیخانی، هم شوری لشارت زمرب دزمور الله شیخانی، شیشلتات خوبا صرتا شق دام ارق دینی، شیشلتات خوبا صرتا مدموی ارق دینی. شارم شارا وطن يرتو تماما هيني، كل خشارم شارا وطن يرتو تماما هيني، خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني، خمية وقت فايش خمية بجوان قن خاماتيني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة طبيب عراقي مقيم في الأردن ومتخصص في الطب النفسي. ضيفنا هو الدكتور عاهد حسني، أخصائي للطب النفسي في مركز مستشفى الرشيد الأردني للأمراض النفسية، المقيم منذ 2004 في عمان. الدكتور عاهد حسني من مواليد قضاي عنا في محافظة الأنبار، انتقل مع العائلة إلى بغداد وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية والجامعية هناك. تخرج من كلية الطب جامعة بغداد عام 1971، ثم تخصص في دراسة علم النفس. عن أسباب اختياره لهذا التخصص يقول الدكتور عاهد حسني:
أساساً كان في الواقع طموحي أن أتخصص في موضوع الأمراض الجلدية، لكن عندما عدنا في ذلك الوقت هناك خطة للإفاد تعلن سنوياً، فعند اطلاعي على خطة الإفاد دون أن أدرك سبب واضح للموضوع تم اختياري والدخول في منافسة بين الذين يرغبون في هذا التخصص على طب النفس. لكن لاحقاً الحقيقة عندما سافرت إلى لندن للتخصص في موضوع التحليل النفسي العلاجي، من متطلبات هذا التخصص أن الشخص يخضع نفسه إلى التحليل النفسي، ففهمت لماذا اختاريت الطب النفسي على المستوى اللاشعوري، وهذا يبقى أحتفظ به الحقيقة كسر.
الدكتور عاهد حسني خبر تجربة الاغتراب عندما كان طالبا للدراسات العليا، حيث درس الطب النفسي في جامعة فيينا وحصل منها على شهادة الماجستير عام 1980. ويؤكد الدكتور عاهد حسني إيجابيات تجربة الدراسة في الخارج رغم التأثيرات التي تتركها على نفسية الطالب المغترب.
رغم توفر الفرص التدريسية في العراق أو في الدول العربية بشكل عام فيما يتعلق بالموضوع، لكن التخصص في دولة أو جامعة أجنبية معترف بها الحقيقة يمنح الطبيب فرصة جيدة جدا للاطلاع على عدة جوانب. أولا على التقدم العلمي الموجود، فرص التدريب وإمكانياتها تكون أكثر، وبنفس الوقت يطلع أيضا على مجتمع جديد. ولهذا أنا برأيي أن كل طبيب حتى لو حصل على شهادة تخصص العراقي أو العربي واللي هي موجودة حاليا ما يطلق عليه اسم البلد العربي، يجب أن يمنح فرصة لذلك. بالجانب الاجتماعي أيضا شخص يطلع على طبيعة المجتمعات، على طبيعة الحياة وتفاصيله، وهذه تعطي الحقيقة فد قوة للدارس هنالك، ثقة في النفس أكثر، اطلاع أكثر. أما موضوع الغربة فهو في أي مكان خارج البلد الحقيقة هذا موضوع لا أعتقد يختلف عليه اثنين، أنه الشخص يعاني من إحساس بالوحدة، إحساس بالغربة. هذا الإحساس قد يكون بشكل شديد أو مقبول اعتمادا على ظروف عديدة، قد تكون ظروف اجتماعية، ظروف مادية، ضغوط الدراسة أو ضغوط الحياة. لكن هي بما أنه الشخص أو طبيب يعرف نفسه أنه هي لفترة زمنية محدودة ممكن التعامل مع الموضوع بسهولة، ليس كما هو الغربة في الوقت الحاضر.
إلا أن الدكتور عاهد حسني يرى بأنه من الضروري أن لا يدع المغترب الشعور بالغربة والحنين إلى الوطن يؤثر على عطائه وإبداعاته في دول المهجر، مستشهدا بتجربته الشخصية الناجحة كطبيب مقيم في الأردن.
موضوع الغربة هنالك ألم مستمر يبقى عندي وأعتقد عند أي مواطن عراقي آخر، لكن هذا بالتأكيد ليس مبرر لأن الشخص أن يتأخر في عطاء، لأن هو الحقيقة العطاء ممكن يكون في أي مكان وأي زمان يعني. والحمد لله الحقيقة أنا هنا في المملكة الأردنية الهاشمية في مركز طبي توفر فيه الإمكانيات كافة، وهذا المركز معترف فيه في من الدراسات البورد العربي والبورد الأردني، والعطاء مستمر رغم وجود الألم والحنين الكبير إلى بلدنا وإلى شغلنا، سواء كان شغل في المؤسسات الصحية الحكومية أو في العيادة الخاصة.
عام 87 و900 وألف حصل من جامعة لندن على شهادة الدكتوراه في تخصص التحليل النفسي العلاجي، ليكون بذلك أول طبيب على مستوى العراق يحمل هذا التخصص. عاد إلى العراق ليعمل في مجال الطب النفسي رغم الصعوبات التي واجهها هو وغيره من الأطباء النفسيين لإقناع المجتمع العراقي بأهمية الطب النفسي. الدكتور عهد حسني شارك في العديد من المؤتمرات العلمية التي أقيمت داخل وخارج العراق، وهو عضو في نقابتي الأطباء العراقية والأردنية، كما أنه عضو في جمعية الأطباء النفسيين العراقية وفي الجمعية العالمية للأطباء النفسيين، وله مساهمات ونشاطات تثقيفية عديدة في الأردن حول العلاج النفسي. ويرى الدكتور عهد أن هجرة العراقيين إلى دول مختلفة تركت آثارها النفسية الصعبة عليهم.
نعرف بعد التطورات اللي حدثت وتغيير النظام في العراق ووجود عدد كبير من المهاجرين، هنالك حدث تغيير نوعي نفسي بطبيعة العائلة. كان الأب أو مسؤول العائلة في بلده هو سلطة، سلطة بالمفهوم الاجتماعي، بالمفهوم الديني، بالمفهوم التربوي، وسلطة بالمفهوم المادي، وبنفس الوقت بالمفهوم المعنوي. يعني كان إلى مركزه أمام أبنائه وبناته وزوجته، إلى مركزه الواضح. عند الانتقال إلى بلد آخر، كل الدول يعني مهما كان نوعها، انتقاله إلى هنا عند الابن أو البنت، خاصة في مراحل عمرية، عمر الطفولة، المراهقة والشباب، يحدث اضطراب نفسي عند الشخص، راح تتغير. أولا هنالك صدمة، صدمة تتعلق بخسارة كل شيء، ثم الصدمة الثانية تتعلق بمجتمع جديد ذو قوانين وثقافة مختلفة كل عام، وصدمة تتعلق بالجانب المادي، وصدمة تتعلق بالسلطة، لأن يعني السلطة اضطربت وضعفت.
الدكتور عهد حسني يرى بأن الجهود التي تبذل للتخفيف من معاناة النازحين والمهاجرين العراقيين ناقصة، لأنها لا تهتم بتأثيرات الجانب النفسي والسلوكي على المهاجر.
للأسف الشديد أنا خلال خبرتي في الأردن أن هناك كثير من الشباب والشابات اضطرب سلوكهم وفقدوا التوازن من ناحية التصرفات السلوكية. لا توفر لدي إحصائيات حقيقة، لكن من خلال خبرتنا بالعمل النفسي السريري اللي هو يعطينا مؤشر على الحالات السلوكية السلبية اللي تظهر بالمجتمع، وهذا الاضطراب متوقع ناتج لعوامل عديدة أهملت الحقيقة دراستها، المفروض أن تدرس بشكل واسع وكبير. نلاحظ كل الجهود اللي قدمت حتى من المنظمات الإنسانية أو منظمات المجتمع تتعلق بجانب ضيق، لكن الحقيقة هنالك إهمال لهذا الجانب حتى على مستوى المعنيين في الملحقيات المعنية العراقية في الأردن أو في أي مكان آخر.
الدكتور عهد حسني وفي سياق الحديث عن ظاهرة العنف في المجتمع العراقي يؤكد على ضرورة معرفة الأسباب التي تؤدي بالشخص إلى تبني السلوك العدواني لكي يتم معالجته.
لوضع معالجة لأي ظاهرة لازم نعرف الأسباب مالتها، لأن إذا ما نعرف الأسباب اللي تخص هاي الظواهر أو الظاهرة ما رح نستطيع أن نوضع معالجات صحيحة. العدوان الحقيقة احنا بالمفهوم النفسي العدوان هو جزئين عند الإنسان، جزء موروث عندما يولد الإنسان موجود، ولكن جزء مكتسب مع الوقت. اكتساب العدوان اللي يحدث من عدة عوامل، أي إحباط في الحياة هو يعتبر اكتساب لشحنات عدوانية عند الإنسان، أي تحديد لسلوك الإنسان. عادة كل عدوان لابد من رد للعدوان، فردود الأفعال أو رد العدوان يختلف من شخص إلى آخر ومن فترة إلى أخرى، فقد يحدث بطريقة تنعكس على الجسم من خلال المرض أو على الحالة النفسية أو على السلوك. في الآخر سوء عدوان متمرد تدميري، قد يكون متطرف بالدين، متطرف بالأفكار السياسية الحقيقة. وعادة الحقيقة احنا بتربيتنا الشرقية نحتاج الرمز للسلطة، المقصود بالسلطة الحكومة فقط، السلطة بما معناها يعني الفادر فقير، ما يقول رمز الأب. عندما تضطرب هذا ولا يوجد رمز للأب في أي مكان أو في أي مجتمع أو حلقة بشكل كامل، تحدث هناك سلوكيات تمردية فردية أو خلينا نقول مجموعات مقسمة.
وضع أكثر من 30 بحثاً تتعلق بالظواهر السلوكية والنفسية، من بينها الآثار النفسية لفقدان الأطراف، أحداث الحياة وعلاقتها بالأمراض النفسية، الأخطاء الطبية والموت المفاجئ من وجهة نظر نفسية، السمنة والتدخين والمعوقين، واقع الحال والمستقبل، وغيرها من البحوث والدراسات المتعلقة بالطب النفسي. وأصدر في العام 2001 كتابه الموسوم النفس. الدكتور عاهد حسني يشير إلى كثرة الضغوط الفيزيائية والنفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى إصابة الإنسان العراقي بالاضطراب النفسي، وأحياناً تتسبب بوفاة البعض.
النقطة الأخرى أيضاً، أي صاحب قرار يجب أن يفهم الضغوط، معنى الضغوط. الضغوط الحقيقة في الحياة حالة حتمية، أن الضغوط ما نسميها ضغوط فيزيائية مثل الجراثيم، التلوث، الضوضاء، هاي كلها ضغوط قد تؤدي إلى اضطراب صحي أو حتى تؤدي إلى وفاة. وأن الضغوط الأخرى الحقيقة الضغوط الاجتماعية اللي هاي ما ممكن نتجاوزها، مثل وفاة شخص عزيز، فقدان وظيفة، فقدان منصب أو تولي منصب أعلى. وهنالك الضغوط النفسية اللي هي خليط من مشاعر عدوانية أو الحسد أو الغضب. أيضا من نفهم هذا الجانب الضغوط، صاحب القرار يتعامل مع الإنسان أو مجموعة الناس، ضمن هذا الفهم ممكن أن يحدد أو يساهم في الوقاية وثم العلاج في بعض الجوانب السلوكية.
يرى الدكتور عهد حسني أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في إثارة العنف، لذا فهو يدعو وسائل الإعلام العراقية إلى العمل بطريقة متوازنة ومحسوبة.
نعرف احنا هسه أصبح الإعلام قنوات تلفازية عديدة جدا وإذاعات كثيرة وصحف متعددة، ودخل الإنترنت والتواصل السهل مع كافة أنحاء العالم أو كافة المعتقدات أو الأفكار اللي قد تكون قسم منها سلبية، قد تكون تدميرية. قد هذا نحتاج في الحالة أيضا الإعلام إلى دور يكون بطريقة قدم للمواطن العراقي بطريقة متوازنة محسوبة. هذا جانب يأثر. الجانب الآخر العمل على فهم حاجات الإنسان حتى تضمنين سلوك سوي. لازم صاحب القرار يفهم حاجات الإنسان. هناك حاجات أساسية، أول حاجات أساسية المعروفة، الطعام، الشراب، النوم، الجنس. الحاجة الثانية أنه هي الحاجة للحب، أن الشخص يحس نفسه محبوب مرغوب. الحاجة للتقدير الاجتماعي أيضا حاجة، أن يحس هو مقبول من المجتمع. فهذه تبدأ أصلا من الطفولة. فإذا احنا نبحث عن استقرار نفسي لازم نفهم هذا الجانب أيضا وكيفية إشباع تلك الحاجات، لأن يعني عدم إشباعها تؤدي أيضا إلى سلوكيات قد تكون متطرفة.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الدكتور عاهد حسني، أخصائي الطب النفسي في مركز مستشفى الرشيد الأردني للأمراض النفسية، وقد حدثنا عن دراساته داخل وخارج العراق، وسلط الضوء على أسباب العنف والأمراض النفسية التي يصاب بها المهاجرون واللاجئون العراقيون. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم من جديد، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irAQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.